بسم الله. نظرا لفراغ يوم الخميس عصرا، فلعلنا إن شاء الله نكمل بقية ما سيكون في الرسالة، نشرح اليوم إن شاء الله على تؤدة، ثم يوم الخميس إن شاء الله نكمل بقيتها إن شاء الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. قال رحمه الله تعالى: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر ابن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله ابن مندة، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس ابن سريح، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان ابن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم ابن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله ابن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة.
بسم الله. أراد رحمه الله تعالى أن ينبهك إلى أن أهل العلم رحمهم الله صنفوا هذه المصنفات الواسعة جدا، والتي يبلغ بعضها يحوي بعضها أكثر من 2000 سند، وبدأ بالكتاب الجليل للالكائي وسماها السنن اختصارا، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذلك الإبانة أهل ابن بطة ومن قبلهم، ثم تدرج حتى ذكر ما صنفه الأئمة. ومن ضمن ما صنف قال: الرد على الجهمية لجماعة. كتاب الرد على الجهمية، والمراد بالجهمية الذين ينتسبون إلى الجهم بن صفوان. لكن ينبغي أن تعرف أن التجهم 3 درجات. التجهم 3 درجات. درجة الأولى الجهمية الغلاة، وهم الذين ينكرون جميع الأسماء وجميع الصفات، وهم أصحاب الجهم بن صفوان. الدرجة الثانية الجهمية المعتزلة، فمع أن المعتزلة خصوم للجهم بن صفوان في أبواب مثل الإيمان ومثل القدر، إلا أنهم وافقوه في موضوع الصفات، فهم بهذا جهمية، وهم الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وتناقضوا تناقضا عظيما حين يثبتون اسما مجردا عن صفة. الثالث فروع الجهمية، فروع الجهمية، وهم الذين تأثروا بالجهمية في بعض الأبواب ولم يوافقوهم في كل الأبواب. مبدأهم الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن القطان وهو ابن كلاب، وعنه أخذ، إذا قلنا عنه أخذ ليس معنى تلقى، لكنه تأثر به الأشعري أبو الحسن، وكذلك نفس اعتقاد أبي منصور الماتريدي، يسمون بفروع الجهمية، وهم الذين يثبتون بعض الصفات. السلف يطلقون اسم الجهمي على من نفى الصفات كلها أو بعضها، فسواء نفى الصفات على طريقة الجهم أو نفى بعض الصفات، ولهذا يسمون من ينفي الصفات يسمونه بالجهمي، مع أنه قد يكون خصما للجهم كما قلت، فالمعتزلة خصوم للجهم في أبواب لكنهم وافقوه في باب الصفات، فنفوا الصفات كما نفاها. لهذا رد على الجهمية، وإذا قلنا هذا رد على الجهمية، رد على الجهمية بدرجاتهم، لأن من نفى الصفات أو بعضها يدخل في اسم الجهمية. ولأجل ذلك قال: الرد على الجهمية لجماعة. فمن الذين صنفوا في الرد على الجهمية الإمام أحمد، هناك كتاب كبير ضخم جدا للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل صاحب التفسير، ضخم ضخم للغاية، وعنه ينقل إلا لكائي كثيرا من أسانيده لكنه مفقود. هناك الرد على الجهمية البخاري، الرد على الجهمية لابن مندة، الرد على الجهمية للدارمي ولابن قتيبة وللجعفي، فهؤلاء ردوا على الجهمية وهم نفاة الصفات. وذكر أيضا المصنفات التي سميت باسم السنة، السنة لعبد الله بن أحمد وللأثرم ولحنبل، وهكذا الكتاب الجليل كتاب الشريعة ولم يذكره الشيخ رحمه الله للآجري، وكتاب نفيس للغاية. فهذه المصنفات كثيرة للغاية، به تعرف الرد على شبهة باردة جدا للمتأخرين. بعض المنتسبين مثلا الأشاعرة يقولون انظر إلى كثرة مصنفات الأشاعرة وأنهم خدموا في الفقه وفي أصول الفقه على ما عندهم في الأصول من إشكالات الكثيرة في شروح الحديث في غيرها من الكتب. قالوا هؤلاء هم الذين نفعوا الأمة بالعلم وبغيره. كأن الضابط ما هو؟ كأن الضابط كثرة المصنفات. وقال أتدري أن أبا علي الجبائي وحده له 100 كتاب وهو من شياطين المعتزلة، ومن ضمن هذه الكتب تفسير كامل للقرآن. هل المعول على كثرة التصنيف أو على ما في المصنفات من الحق؟ فيقول لك الآن هؤلاء صنفوا في الفقه، إذا صنفوا في الفقه هم أو غيرهم يستفاد مما صنفوه في الفقه أو في اللغة، يعني على سبيل المثال تفسير الزمخشري على ما فيه من الاعتزاليات الخطيرة جدا التي لا يدركها كثير من الناس. يقول شيخ الإسلام أنه يدخل اعتزاليات بطريقة لا يتفطن لها كثير، وهذا ملاحظ، يدخل اعتزاليات بطريقة فيها شيء من الخفاء حتى أنك تجد ربما طالب العلم ينقل وهو ما شعر بما يريد الزمخشري فيها. من منعك إذا كنت طالب علم تميز تستفيد من كتب هؤلاء أو غيرهم؟ وهل المعول على كثرة المصنفات؟ كثرة المصنفات ليست هي التي عليها المعول، المعول على ما سمعت. من يربط اعتقاده بالسلف؟ ارجع المصنفات التي ذكر الشيخ هنا مثل كتب اللالكائي والآجري وابن بطة، انظر إلى الاعتقاد الذي نقلوه عن الصحابة وعن التابعين وقبل ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تقصد كثرة المصنفات فالذين صنفوا على طريقة السلف مصنفات كثيرة للغاية، لكن ليس هذا ضابطا، ليس الضابط كثرة المصنفات. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مجموعة من مصنفات أهل السنة بعضها لأول مرة تسمعه لأنه مفقود، قال رحمه الله تعالى لما ذكر عددا من هذه المصنفات: واللائي في ضمن التصانيف التي شهرت ولم تحتج إلى حسبان فكثيرة جدا، فمن يك راغبا فيها يجد فيها هدى الحيراني. أصحابها والله هم أصحابها هم حافظ الإسلام، لا أصحاب جهم حافظ الكفران، وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيوان، وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران. فإن كنت يعني بهذه العقلية الساذجة تقول الدليل على أن هؤلاء على الحق كثرة مصنفاتهم، فهناك من صنف أكثر، أقول كل الجبائي وحده صنف 100 مصنف، بل على العكس إذا زادت المصنفات وكانت تحتوي باطلا أضرت كثيرا وانتشرت. ولهذا لما ورد كتاب الغزالي إحياء علوم الدين لعلماء المغرب من المالكية أمروا بحرقه في وقتهم، قال لما فيه من الضلالات ولما فيه من الحديث الموضوعة وقت المازري وغيره، فأمروا بحرقه. فإن كان المعول في نظرك على اشتهار الكتاب أو على اشتهار المؤلف أو على كثرة من صنفه، فمن أن الضابط عندك ليس في معرفة الحق من الكتاب والسنة وما عليه السلف، وإنما في كثرة المصنفات. فالحاصل أن هذه المصنفات كثيرة جدا، بعضها موجود وبعضها مخطوط وبعضها مفقود، وهي كثيرة المصنفات لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. لكن سبحان الله انظر، يعني انظر الفرق، تجد اسم أحمد بن حنبل، تجد اسم البخاري، تجد اسم أبي داود صاحب السنن، تجد اسم هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، وتحمد الله أنك على نفس هذه العقيدة التي عليها هؤلاء الأئمة. أما قولك إن هذه عقيدة البيضاوي أو الرازي أو فلان أو فلان، أتدري الآن هذه مسألة نحتاج إلى تبيينها، وكنت سأذكرها فيما بعد. يعني عندك الآن على سبيل المثال نأخذ أشهر فرقة كلامية من فرقة الأشاعرة. الآن الأشاعرة هل هم مدرسة واحدة؟ الأشاعرة ليسوا مدرسة واحدة، هم 3 مدارس يرد بعضها على بعض. فالأشعرية الأوائل أصحاب أبي الحسن الأشعري هم أفضل أصحاب هذه المدارس، وهم الأشعرية الكلابية، لأن أبا الحسن أخذ بقول ابن كلاب، وقول ابن كلاب على ما فيه وعلى رد السلف عليه أفضل من كلام المتأخرين بكثير. بعد ذلك جاء التيار الاعتزالي الأشعرية، وقاده أبو المعالي الجويني، واقترب جدا بالمذهب الاعتزالي الأشعري مما قالت المعتزلة. ولأن عندك الطرقي مع أنه أشعري يقول عن الجويني وأصحابه إنهم معتزلة وليسوا أشاعرة. ثم جاء الداء العظيم الهائل الذي أضر المذهب ونخر فيه إلى العظم على ما فيه من الضعف أصل الاهتراء العلمي في الأساس، وإدخال الفلسفة على المذهب الأشعري على يد البيضاوي وعلى يد الرازي. ولهذا شوف عندك أم البراهين شو يقول السنوسي، يقول على المبتدئ من طلاب العلم الأشاعرة أن يحضر كتب البيضاوي والرازي، لأنهما أدخل الفلسفة على المذهب، على المذهب الأشعري. ولهذا الحقيقة أن الأشعرية ليست تيارا واحدا، واستقرت للأسف على المذهب الذي خلط بين الفلسفة وبين المذهب الأشعري. ولأجل ذلك خذ المواقف للإيجي وخذ الإبانة للأشعري وقارن بين الكتابين، ضع جدولا ماذا يقول أشعري في الإبانة وماذا يقول إيجي أو ما يقول المتأخرون حتى كما يقرره الرازي وغيره. فرق كبير جدا بين ما يقرره أبو الحسن هو صاحب المذهب والذي ينتسبون إليه. أبو الحسن خذ فقط من واحدة في الإبانة، يقول إن من يقول إن استوى بمعنى استولى هم الجهمية والحرورية، يعني الخوارج متأخرون والمعتزلة. أصبر كتب التفسير الأشعري الأخيرة، أعطني كتاب تفسير واحد لا يقول إن استوى بمعنى استولى، حتى تعرف الفرق الكبير بين الأشعرية الأوائل وبين الأشعرية المتأخرين. فبقوا بالانتساب فقط، بالانتساب لأبي الحسن. ولأجل ذلك الجويني مثلا في بعض المقالات يقول قال المعتزلة وقال أصحابنا يعني الأشاعرة، والصواب قول المعتزلة بهذا الشكل بهذا الوضوح، فكان يقرر تقريرات المعتزلة. ولأجل ذلك اعترض عليه مجموعة من الأشاعرة. أما لما أدخلت الأشعرية على الحقيقة أن مذهب أبي الحسن الأشعري ضد للاعتزال فضلا عن الفلسفة، وأشد عداوة للفلسفة، أبو الحسن بريء من الفلسفة، عدو كبير للفلسفة، يرى أنها ضلالة. انظر كيف خلط المتأخرون قول أبي الحسن الذي ينتسبون إليه بقول الفلاسفة، فصار لهذا تجد في كلام شيخ الإسلام يقول الأشعرية الكلابية، الأشعرية المعتزلة، الأشعرية الفلسفية أو المتفلسفة، يقصد أنهم ثلاثة ألوان. وذلك أن هذه المذاهب لما كانت غير محررة إذا أتى علم كبير من الأعلام المؤثرين انحرف بالمذهب وجهة تخالف الذي عليه المتقدمون. وهذا موجود في رسائل جامعية جيدة عنوانها التحولات داخل المذهب أو التطور، أكثر من رسائل. إما تحولات تكون محمودة مثل أن يتحول بعضهم ويخفف بعض الرافضة، خفف مثلا من غلواء في سب الصحابة بقطع النظر تقية وغير تقية، لكن خفف وكتب كتابات وقال ما نحن عليه خطأ وباطل والشركيات الموجودة غلط وما يقع عند القبور، هذا سمى تحولا. هناك تطور في المذهب. تطور في المذهب يأتي شخص مؤثر مثل ما فعل الخميني الآن ما يسمى بولاية الفقيه يعد تحورا كبيرا جدا في المذهب الشيعي، لأن الشيعة المذهب عندهم قبل الخميني وقبل مجموعة من الذين قبله هو اللي أتى بفكرة ما يسمى بولاية الفقيه، وكانوا يقول ننتظر الإمام، وإذا انتظرنا الإمام لا نحج إلا خلف الإمام، لا نصلي إلا خلف الإمام، لا ندفع الزكاة إلا الإمام، لا ندفع الخمس وهو الصعب عليهم إلا الإمام. فأتى بفكرة إن الفقيه يتولى ويكون نائبا عن ما يسمونه بالإمام الغائب، خرافة ولا شك أنه خرافة. انظر كيف حرف المذهب هذا الحرف الشديد، وانتشر المذهب الشيعي بهذه النظرة وهي مخالفة للتشيع السابق. هذا معنى التحولات. لماذا؟ لأنها مذاهب غير محررة، سواء مذاهب التصوف، مذاهب المتكلمين، مذاهب التشيع، مذاهب الخوارج تتطور سبحان الله. أما المذهب الذي يستقر فهو المذهب الذي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما يسخرون من السلفيين بأنهم يقول قال الله قال رسوله، ماذا أقول؟ أقول ماذا؟ والحمد لله أن يقول قال الله قال رسول، وأن تقول قال الجويني قال العلاف قال النظام. ولأجل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرته لابن أبي دؤاد كما ذكر حنبل حتى يتضح المنهج، قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد لما ناظره هذا الذي أنت الآن تمتحن عليه الناس، أعندك فيه دليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن أبي دؤاد، لاحظ المنزع، قالوا أنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد، وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ نتحدث نحن في إيش؟ نتحدث في بيع ولا في شراء ولا في تاريخ؟ ما نتحدث فيه، نتحدث في دين. فما عندنا الكتاب والسنة؟ قال أنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة. قال نعم، كيف أقول بماذا إذن؟ هي مسائل عقدية لا تؤخذ من الكتاب والسنة. لأجل ذلك أيها الإخوة، هذه التحولات الموجودة في هذه المذاهب الآن تختلف اختلافا كبيرا، ولهذا تستطيع أن ترد على المتأخرين بالمتقدمين. يعني ما علاقة المذهب الأشعري بالتصوف؟ ما له علاقة، ترى ما له علاقة مطلقة. تريد تعرف الفرق؟ انظر كتب الجويني كيف يسخر من الصوفية، يسخر من الشباب الذين يضربون البرية بلا زاد. يقول ايش هذا، هذه المقالات الفارغة. تلميذه الغزالي صار يقول مقالات الصوفية، فأدخلت عن طريق الغزالي والقشيري قبله، أدخلت مسائل التصوف على المذهب الأشعري. الأشعرية مذهب كلامي، كلامي ما له علاقة بالتصوف، ولذلك تجد متكلما لا يقول بترهات الصوفية فأدخلت. لماذا؟ لأن هذه المذاهب قابلة دائما للتحور، يأتي عالم كبير مؤثر فيحرف المذهب، ولأجل ذلك صارت في هذه التطورات. أما اعتقاد أهل السنة فكما ترى والله الحمد، ونبه عليه مثل أبو المظفر السمعاني وابن قتيبة، يقول لا الحمد، أنت لو نظرت إلى كتب المتقدمين والمتأخرين تجد أنهم من أهل السنة، أنهم على نمط واحد. لأن لو أعطيت السنة للإمام أحمد أو السنة للمزني تجد صعوبة في شرحها؟ ما في صعوبة، نفس عقيدتك، نفس عقيدتك. لكن لو قلت للأشعرية اشرحوا كتاب المواقف، كتاب الإبانة، ما يستطيع يشرح لأن عقيدته غير عقيدته. أما أنت مستعد تشرح كتب الإمام أحمد، كتب البخاري، لأن عقيدتك هي عقيدته. فالحاصل أن هذه الكتب التي ذكرها الشيخ رحمه الله، هذه المقالات مهمة لطالب العلم. يقول أهل العلم رحمه الله صنفوا مثل ما ذكرنا، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، واللائي في ضمن التصانيف التي شهرت ولم تحتج إلى حسباني، يعني ما هي في حاجة أني أذكرها لأنها مشهورة، فكثيرة جدا، فمن يكن راغبا فيها يجد فيها هدى الحيراني. فالمصنفات كثيرة ولله الحمد. فلأجل ذلك أشار رحمه الله تعالى الشيخ هنا إلى هذه المصنفات لعظم ما فيها، ومن أهمها الحقيقة كتب الاعتقاد المسندة التي تروي الاعتقاد بالسند. ينبغي أن يكون طالب العلم لو مصنف واحد منها، كتاب الآجري مثلا الشريعة، أو كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة، يكون لو واحدا من الكتب هذه، لأن فيها عقيدة السلف الصالح مروية بالأسانيد وتروى مثلا، يرتبونها ترتيبا، ومن أكثرهم ترتيبا اللالكائي رحمه الله، فيقول لك سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير آيات، من تفسير آيات الرؤية، ثم يقول سياق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في الرؤية، حديث مطلقة غير مقيدة بالتفسير، مثل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول لا، مثل حديث إنكم سترون ربكم، سياق ما ورد عن الصحابة، سياق ما ورد عن التابعين، سياق ما ورد عن أئمة الإسلام، تجد مالكا والشافعي والبخاري، فقال اللهم احشرني معهم واجعلني على هذه العقيدة. تنظر هذه الأعداد العظيمة من أئمة المسلمين يقرون هذه العقيدة بالسند الصحيح، هذا الذي لا يجدونه هؤلاء من المتكلمين أو المتصوفة أو غيرهم. فلأجل ذلك مفيد جدا لطالب العلم أن توجد عنده هذه المصنفات أو بعضها التي تروي العقيدة بالسند. وعندي قناعة تامة أنها من أكبر أسباب جمع المسلمين اليوم. كيف؟ أن تذهب تجد أشعريا، تجد تيجانيا، تجد، فتقول أنا الآن سأترك مشايخي وأنت أترك مشايخك، وسأتفق أنا وإياك، لأني لست رافضيا ولست رافضية، الصحابة عندنا عدول جميعا، إن أوقفتك أنت على اعتقاد الصحابة في هذه الكتب بالسند الصحيح تقبل؟ الغالب أن يقول أقبل. فأقول تعال الآن عندنا اعتقاد الصحابة في الرؤية، نطبق هذه أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسيرها عن الصحابة رضي الله عنهم، عن التابعين، عن أئمة الإسلام، أنت ما مذهبك؟ يقول أنا شافعي. انظر كلام الشافعي رحمه الله، يرويه بالسند الصحيح عن الشافعي أنه يقول رحمه الله تعالى في الرؤية إن الله تعالى حين ذكر الكافرين وأنه حجبهم في قوله كلا إنهم عن ربهم المحجوبون، حجبهم في السخط، دل على أن أولياءه يرونهم في الرضا. هذا الإمام الشافعي، وأنا أقر بإمامته وأن تقر بإمامته. قبله أئمة الإسلام، مالك، قبله نافع، قبله ابن عمر الصحابة. هذه الكتب قابلة جدا إذا صلحت النية، قابلة لجمع المسلمين، لأن فيها اعتقاد الصحابة. كثير من المسلمين لا يظنون أن هناك مصنفات تروي العقيدة عن الصحابة. وجربت هذا الحقيقة أنا في بعض مناقشاتي لبعضهم، يستغرب يقول فيه عقيدة الصحابة موجودة، أقول عقيدة الصحابة عن أبي بكر عمر عثمان علي، ليس بالضرورة كل واحد من هؤلاء، لكن تجد أسانيد وتتأكد من صحتها، ثم عن التابعين أتباع التابعين أئمة الإسلام، وتجدهم على هذه الطريقة. ما الباب الذي بعد الرؤية؟ باب النزول في اللالكائي، وأورد الأحاديث الدالة على النزول. هذه الكتب مزيتها أنها تنقل العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم عن الصحابة، ثم عن التابعين. ويطيلون رحمهم الله تعالى في بعض المسائل، مثل مسائل القدر يطولون فيها جدا لوجود القدرية في وقتهم، وموجود حتى القدرية الآن يطولون في بعض المسائل. ومن أكثر من أطال الأجري رحمة الله تعالى عليه في موضوع الصحابة وآل البيت واعتقاد أهل السنة واعتقاد أهل السنة فيهم. فتجد هذه الروايات في اللالكائي أكثر من 2000 رواية، 2000 سند. نفس الشيء في الأجري أكثر من 2000 سند فيها العقيدة. فتقول إن كنت صادقا هذا اعتقاد الصحابة وهذا اعتقاد التابعين. فإن كنت تقول أنتم ما عندكم إلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب، عد ابن تيمية وابن عبد الوهاب غير موجودين على وجه الأرض. ماذا تقول في هذا الاعتقاد الذي يرويه الصحابة والتابعون بالسند الصحيح أمامك؟ فإذا قلت هذا اعتقاد ابن حنبل، هذا اعتقاد ابن تيمية، هذا اعتقاد ابن عبد الوهاب، فأقول هم تبع، ووالله لولا أنهم تبع لمن كان قبلهم من أئمة الهدى لما رأيناهم من أئمة الهدى أصلا. هذا الوضع، هذا الوضع الصحيح. هنا يفهم الناس. لكن إذا كنت هو يقول أنت وهاب، تقول أنت كذا، ما يفهمون. لهذا ينبغي الاهتمام بهذه الكتب. وجربناها الحقيقة، شرحنا الأجري كاملة ولله الحمد. الحقيقة أنه عجب في برد اليقين، يعني يبرد قلب المؤمن إذا رأى هذه الروايات التي هي عن الصحابة، عن التابعين، عن أئمة الإسلام، ولله المنه والفضل، وأنها هي عقيدته. أما أن تقول هذا الإمام، هذا عندي إمام رأس كبير، يقولك أنا عندي إمام، مثل ما أن عندك أنت إمام رأس كبير. لكن الذي لا نختلف فيه هم الصحابة والتابعون. هذا الأسلوب ما ينفع مع الرافضة فقط، بقية من ينتمون للقبلة في ظني أنه ينفع معهم هذا الأسلوب، لأن كثير من الناس لا يدري أن مثل هذا النوع من الكتب ينبغي الاهتمام به الحقيقة، والعناية بأن تشرح هذه الكتب. يعني طالب العلم المقتدر ينبغي أن يشرح مثل هذه الكتب، فيجد الناس هذه العقيدة مسندة عن الصحابة عن التابعين، فيكون ذلك بإذن الله أقرب طريق لاجتماع الناس في اعتقادهم. نعم.
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
هذا أمر بالغ الأهمية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الفتوى ليست مقاما للمناقشات للشبه، لأن ستطول جدا. لكن هذه الشبه هل الجواب عليها يسير؟ إيه ولله الحمد، يسير، يسير للغاية. ينبغي أن يعلم أنه لا توجد شبهة ولله المنه والفضل يصعب ردها مطلقا، ولا يجوز اعتقاد هذا. لكن من الناس من يستطيع أن يردها، ومن الناس من يقول حسبي، يعني أني أرتب مسائل العلم، لكن موضوع رد الشبهات ونحوها هذا باب آخر. فقد يكون طالب العلم ضليعا، قد يكون طالب العلم ضليعا عارفا بمسائل العلم، لكن الرد باب آخر. ولهذا تجد الذين تولوا الرد من أهل العلم محدودون، لكن الذين تولوا الشرح والتبيين كثرة. فمن أعظم الرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقبله الدارمي كما أشار إليه ونحوهم. فلا يوجد ولله الحمد شبهة يقال هذا، يقول الشيخ يعني هذه الشبهة أمرها يسير ولله الحمد، سواء شبهة ملاحدة، شبهة منصرين، شبهة رافضة، شبهة متصوفة، شبهة متكلمين، لا شك أنها يسيرة. لكن قد يقول طالب العلم أنا أعجز عن أن أرد هذه الشبهة، لكن عجزي أنا عن رد هذه الشبهة لا يعني أن الشبهة لا يرد عليها. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وإلا فالشبهة من حيث هي كاسمها مجرد. ولهذا من الآثار اللطيفة جدا أن القاسم بن محمد رحمه الله كما قال أبو الزناد يقول كان يضحك من شبه أهل البدع ضحك الفتى، الفتى إذا ضحك ما سكت، استمر يضحك، هو مثل ضحك العاقل يعني يعني أنه يضحك ضحكا شديدا مع أنه من أكثر الناس سمتا رحمه الله. ربته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عمته، لكن يقول إذا سمعها ضحك. لماذا يضحك؟ لأنها يسيرة. ولهذا قالوا الحسن بن علي رضي الله عنه إن شيعة من شيعة علي يقولون إن علي رضي الله عنه لم يمت، ضحك الحسن رضي الله عنه. يعني بعض الشبهات تستوجب الضحك. وش قال؟ لو كان كذلك لما زوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. إذا كان حي كيف تتزوج نساء من بعده؟ وكيف نأخذ ماله ونقسمه في الإرث؟ هذا يدل على سخافة عقولهم. فبعض الشبهات بعضها يضحك الحقيقة. يعني المقصود أن بعض الشبهات يسير، لكن لكل مقام مقال. لهذا تولى الشيخ رحمه الله الرد على شبهات الرافضة في كتاب منهاج السنة، تولى الرد على شبهات المتكلمين في دار التعارض في التسعينية، وفي رد على المطالب للرازي وأمثاله، وتوسع جدا في الردود. لكن مقام مثل مقام الفتوى لا يحتمل الردود. نعم.
وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
نعم، هذا واضح جدا. نعم.
فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسول الله
أو بما وصفه به
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
ذكر رحمه الله تعالى هذا الفصل، وهو الفصل الوحيد في الكتاب، أن القول الشامل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون، يعني من الصحابة، لأنهم لا يصفونه إلا بما دلت عليه النصوص. لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يحل أن يتجاوز القرآن أو تتجاوز السنة. هل فيه عاقل يعترض على هذا؟ أنا أصف الله بما وصف به نفسه، أنت تريدني أن أصف الله بما لم يصف به نفسه، أو أنفي عن الله ما أثبت لنفسه؟ واحفظ هذا الحديث المهم للغاية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أحد أصحابه رضي الله عنهم كان إذا صلى يقرأ سورة قل هو الله أحد ومعها سورة، يعني يقرأ سورتين في ركعة. جاء أن هذا وقع من إمام مسجد قباء، وجاء أنه إمام في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، كلا الصحابيين عمل هذا. فقالوا له كأن هذه السورة لا تجزئك، إما أن تقرأ هذه السورة وحدها أو تقرأ السورة الأخرى. فأبى، قال أصلي بكم هذه الصلاة، يعني إن أبيتم تركت الإمامة بكم. فكرهوا أن يزيحوه، فلما رجعوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء صنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. الشاهد ما هو؟ الشاهد أنه قال صفة الرحمن، ما الذي في سورة قل هو الله أحد؟ نفي وإثبات. إذا معنى ذلك أن نثبت ما أثبت الله وننفي ما نفى الله. ماذا سمى الصحابي وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صفة الرحمن. فصفة الرحمن هي إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنت الآن إذا نازعتني في إثباتي الاستواء وقلت إنك مشبه ومجسم وكافر وتخرج من الملة، كل هذا لأني ماذا فعلت؟ لأني أثبت ما أثبت الله عز وجل. فيقول في النونية رحمه الله تعالى في شأن من أثبتوا هذه الصفات: ما ذنب من، يعني ما ذنب من نطق بهذه النصوص وأثبت ما أثبت الله؟ ما الذنب إلا للنصوص لديكم، ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جسمت أو شبهت صنفان. أنتم تقولون ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان. هو مذنب الذي يقول إن الله تعالى يوصف بالذي وصف به نفسه تماما، كما أن الذي يقول إن الصلاة واجبة والفواحش محرمة لا يثرب عليه، فكذلك من يقول أنا أثبت ما أثبت الله وأنفي ما نفى الله، ماذا تريد؟ يعني تريد أن أنفي ما أثبت الله؟ هنا يقع الإلحاد الذي قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، يلحدون في أسماء. ما الإلحاد؟ هو الميل. وكيف يكون الميل؟ بأن تميل عن الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ أثبت الله أثبتنا، نفى الله نفينا. هل يستطيع أحد أن يعترض على هذا؟ أنا أنفي ما نفى الله وأثبت ما أثبت الله. فمن الإلحاد الذي هو الميل أن تأتي إلى ما أثبت الله فتنفيه، أو تأتي إلى ما نفى الله فتثبته. هنا يكون الإلحاد، يعني عكست الطريق. وهذا وقع للطرفين، للنفاة الذين نفوا ما أثبت الله، وللممثلة الذين أثبتوا ما نفى الله. فالممثلة الذين يقولون إن صفات الله عياذا بالله مثل صفات المخلوقين خالفوا قوله تعالى ليس كمثله شيء، والذين نفوا السمع والبصر خالفوا بقية الآية هو السميع البصير. فإذا جاء السني قال أثبت ما أثبت الله وأنفي ما نفى الله، أثبت أن الله سميع بصير وأنفي عنه المماثلة. ولهذا سبحان الله هذه الآيات وآيات في القرآن فيها ردود على الفرق قبل أن تأتي، وهذا من عظمة القرآن. يعني ليس كمثله شيء رد على الممثلة قبل أن يأتوا، وهو السميع البصير رد على النفاة قبل أن يأتوا. ولهذا الإمام أحمد لما ورد خطاب المأمون وجمع العلماء وقرأه والي بغداد، وكان في خطاب المأمون من ضمن خطاب في غاية القذارة وسوء الكلام على أهل العلم رحمهم الله والله المستعان، فكان في كلامه أن قال إن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، قال أحمد وهو السميع البصير. فقال والي بغداد ما أردت إلى هذا؟ قال ما أردت، هذا كلام الله. ولهذا سبحان الله لاحظ كتب الاعتزال كتب الأشعرية تجد هذه الآية مبتورة فيها، لو تبحث في الفهرس تجد ليس كمثله شيء ربما مرت 60-70 مرة، بقيتها هو السميع البصير، أين هي؟ ولهذا الإمام أحمد أتم الآية وغضب والي بغداد، قال ماذا تريد؟ قال لأن يحتاج بأول الآية ويترك بقيتها. فالقول الشامل في هذا الباب أن نصف الله بما وصف به نفسه، وأن نصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون، لأن السابقون الأول لا يمكن أن يصف الله إلا بما في النصوص. وذكر قول أحمد لا يصف الله إلا بما وصفه به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. طيب أنتم وش اللي عندكم؟ قال كان عندي صفات عقلية. عقلية وين جبتها منه؟ قال دل عليها العقل. طب الصفات الموجودة الآن في القرآن مثل الغضب والرضا والاستواء وغيرها من الصفات الأخرى الموجودة في السنة مثل النزول والمجيء في القرآن والنزول، يقول لك لا هذه دل العقل على خلافها. الآن استخدمت العقل لتثبت ما لم يثبت الله، واستخدمت العقل لتنفي ما أثبت الله، فأنت الآن بهذه الطريقة تستخدم الهوى لتثبت ما تريد وتنفي ما تريد، وهذا من الإلحاد. الإلحاد معناه الميل. الإلحاد لا يجي في ذهنك أن الإلحاد معناه الإلحاد الموجود عند الزنادقة فلاسفة الغرب والشرق. الإلحاد عند أهل العلم يراد به الميل، يعني الميل عن الحق. ولهذا يقول بعضهم البعض هذا من الإلحاد في ردودهم. الإلحاد يعني من الميل، وتارة يكون الميل جزئيا ما يكون كليا، وتارة يكون كليا فيكون كفرا. وذروا الذين يلحدون في أسماءه. إذن من الإلحاد في الأسماء والصفات أن تثبت ما نفى الله أو تنفي ما أثبت الله تماما، كما أنك إذا قلت إن الفواحش مباحة والصلاة غير واجبة فإنك في هذه الحالة ألحدت ملت، لأنك جعلت ما أوجب الله غير واجب وجعلت ما حرم الله غير محرم، وبذلك تكون المسألة واضحة ويمكن أن يلتقي المسلمون عليها بسهولة. لكن كيف يتعامل مع نصوص الأسماء والصفات من غير تحريف؟ يعني ما تأتي وتغير المعنى الجلي الواضح الظاهر إلى ما يخالف ما فسر به الصحابة والتابعون وتقول إنه تأويل. لا هذا مو تأويل، هذا اسم التحريف. لأني ليس عندي استعداد أنك تأخذ تفسير بيضاوي والرازي وتقابل بها تفسير ابن عباس وابن مسعود إن كنت تتقي الله، إن كنت تتقي الله عز وجل. فإذا كنت سأجد تفسير ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وتقابله بتفسير البيضاوي أو الرازي أو بالحسين البصري أو الزمخشري أو غيره، لم تتقي الله عز وجل. أين هذا من هذا؟ نفس الشيء فيما يتعلق بتفسير التابعين. يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله. هذا العلم، هذا العلم فتلقى التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا دائما دائما أهل الحق السلف الصالح، السلف الصالح، هكذا هم لأنهم يريدون عودة الأمة إلى السلف الصالح رضي الله عنهم من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تعطيل، التعطيل معناه الإخلاء، أنك تخلي الموضع، تقول عطل الموضع. تعطيل بأنك تعطل هذه النصوص الواضحة ذات المعنى، تقول معناها غير معروف، غير معروف، غفور الرحيم غير معروف، والله إنك تباهت وتعاند لأنك بللت الأرض ساجدا تبكي تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وتقول غير معروف. ماذا تدعو به إذن؟ أنت الآن تقول اللهم اغفر لي، تقول المغفرة والرحمة غير معروفة، تدعو بماذا؟ تدعو بما لا تعلم، وتستعيد بالله من سخطه وغضبه. ثم يقول ما معنى السخط والغضب؟ يقول غير معلوم. تدعو الله بما لا تعلم معناه، لك مباهتة ومعاندة، وإلا المعاني واضحة كما سيأتينا في قول مالك رحمه الله. الاستواء معلوم، معلوم واضح، أما الكيفية فهي المجهولة، رب العالمين ليس كمثله شيء، من غير تحريف ولا تعطيل. إذن عندنا في التحريف والتعطيل عند المقارنة بينهما، المعطل عنده خطوة واحدة، يقول هذا المعنى غير معروف، المعنى هذا الظاهر غير معروف وهو غير مراد أيضا يقول. أما أهل التحريف فعندهم خطوتان، يتخذ نفس فعل أهل التعطيل لكن يضيف إضافة، فيعطل المعنى الصحيح ويأتي بمعنى من كيسه ويقول معنى الاستواء الاستيلاء. أما ذاك الأول يقول الاستواء غير معروف المعنى، المغفرة غير معروفة المعنى، الرحمة غير معروفة المعنى، وهو كما قلت بل الأرض يبكي يقول اللهم اغفر لي وارحمني، ويقول غير معروف المعنى. فلو كان غير معروف المعنى لكان قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لا يوجد عندك رجاء، ألست ترجو؟ يقول بلى والله أرجو. ترجو والغفور الرحيم غير معروف معناه؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن بطش ربك لشديد، ألست تخاف؟ يقول بلى والله أخاف. لا يمكن أن تخاف حتى تفهم المعنى، دعك من المعاندة الفارغة، لأنك لو لم تعرف المعنى لم يؤثر ذلك فيك خوفا ورجاء. لكن هي المعاندة، سبحان الله، المعاندة، المعاندة العجيبة، بحيث يقول واحد منهم إن المعنى غير معلوم، غير معلوم. سيأتينا إن شاء الله كلام عليه لاحقا، لكن نتم هذه. ومن غير تكييف، لا تضع لصفة الله تعالى كيفية تحكي كيفية الصفة، تقول يد الله كيفيتها كذا، لا شك أن هذا من الجرأة على الله. ولا تمثيل، التمثيل والتسوية بين الشيئين، لا تجعل لصفات الله مثلا، لأن هذا نص القرآن ليس كمثله شيء، وبذلك تسلم من طريق أهل التعطيل ومن طريق أهل التشبيه. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، يعني حق معناه واضح جلي. خذ سبحان الله هذه الآية، بإجماع معتزلتها ورافضتها وسنتها، وما حكم قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم؟ في كتب الجميع أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنهم يعفى عنهم. والدليل آية من آيات الصفات، ما هي؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وش قال بعدها؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وش حكمهم؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. خلاص هذا، خلاص عرف المسلمون الحكم من الاسمين غفور رحيم، فكيف عرفوا هذا الحكم الفقهي مع أن الله ما قال إذا تابوا فاعفوا عنهم؟ لا، لما ذكر اسمين معروفي المعنى غفور الرحيم عرفنا الحكم. وهذا لاحظوا في أكثر من آية، بعض الآيات، بعض آيات الأحكام ذكر الله حكمها باسم من أسمائه، مثل هذه الآية، أكثر من آية الحقيقة. فصار من يقطع الطريق إذا تاب قبل أن يقدر عليه وأتى المسلمين، وهذا من حكمة الشرع العظيمة حتى ينقطع شره، لأنه إذا علم أنه لن يعفى عنه أبدا استمر. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قاطع طريق حضر مجلس أبي هريرة رضي الله عنه، وكان من قطاع الطريق المعروفين، حضر الدرس، حضر في حلقة أبي هريرة فترة الفجر، فلما بان النهار وإذا هذا قاطع الطريق موجود، قام الناس إليه ليقبضوا عليه، فقال ليس لكم ذلك، فإن الله تعالى يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال أبو هريرة الصدق، هذا أتى إليكم ولم تقدروا عليه، هو أتى وسلم نفسه فإنه يغفر عنه. كيف عرف الحكم؟ وهذا الحكم بالإجماع بآية فيها ذكر اسمين من أسماء الله، فدل على أن اسم الغفور واسم الرحيم لها معنى يفهم، أما لو كان ما لها معنى يفهم لما ترتب عليه هذا الحكم الفقهي. يقول كل قائل طيب الله عز وجل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، غفور رحيم غير معروفة المعنى، يبقى الحكم هذا معلق، ما ندري ما معناه، ماذا نفعل به؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلى الآن لم يأتي حكمها، أتى حكمها بذكر اسمين من أسمائه تبارك وتعالى. فعلى كل حال المعاندة والمباهتة والقول بأن غير معروف المعنى هذا كله لا شك أنه من الباطل، أو أن تبدله بمعنى تجتربه من ما ذكر رحمه الله تعالى من سماهم رحمه الله بالطواغيت، هؤلاء الذين يلجؤون إليهم ويترك تفاسير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، لا شك أن هذا من السدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأعطيك مثالا يسيرا جدا، يعني تعرف أن الصفات على ظاهرها، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نزل مطر فحسر صلى الله عليه وسلم عن ردائه، الرداء هو يعني كانوا يلبسون إزارا يشد أسفل الجسم، والرداء مثل ما يفعل المحرم، الرداء يغطى به، فحسر صلى الله عليه وسلم عن ردائه فأصابه المطر، قالوا لما تفعل ذلك الرسول؟ قال حديث عهد بربه في صحيح مسلم، شو معناه؟ أتى من العلو، لو كانت النصوص على غير ظاهر لكان هذا معاذ الله تضليلا للأمة، يقول حديث عن ربه يعني أتى من العلو، من وين أتى المطر؟ قال حديث عن ربه قريب من العلو، فلو أن هذه النصوص ليست على ظاهرها لكان كما ذكر، لكن كما معنى ذلك أن النصوص تضلل للناس معاذ الله من ذلك. إذن ليس فيها لله الحمد ألغاز ولا أحاجي، واللغز هو الذي يعني يتبارى الناس قلنا في حله، والأحجوة قريبة منها، الأحجية والأحجوة لغز يتبارى الناس في حله، واللغز مثل ما ذكرنا لك وحج منا الناس ثم يذهب ذا ويشرق ويغرب ويقول لا هي منا بس سقط، هذه ما تصير في تعريف الله عز وجل للعباد، لكن تكون مجالس أدبية في مسابقات في أمور تجلب الناس السعادة والسمر هذا وضع آخر، أما في تعريف الله ما في لغز ولا فيها أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم به، يعني وذلك لوضوحه. ماذا سمى الله القرآن؟ سماه بالبيان والنور والهدى والمنير والتبيان والشفاء ونحو ذلك من الأسماء التي تدل على أن مراد الله واضح في نفس النصوص لمن عرف اللغة، من كان قطعا يعرف اللغة سواء كان من أهل الأصليين أو تعلمها، لا سيما إذا كان المتكلم صلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق بما يقول، فليس هناك أي خوف من تطرق الخلل إلى علمه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك أفصح الخلق، لأن بعض الناس عنده علم لكن ما عنده قدرة على إيصال المعلومة، ما عنده فصاحة، هو أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لأن قد يوجد أفصح الخلق وأنصح الخلق أعلم الخلق وأفصح الخلق لكن ما عنده همة ولا عنده نصيحة، وهو أنصح الخلق صلى الله عليه وسلم في البيان والتعريف، وإلى الدليل في القرآن، أين الدليل في القرآن على هذه الصفات الثلاث؟ في نوح إيش قال الله؟ إيش قال الله؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، فهو أعلم منهم وهو أكثر نصحا، والرسالة هذه التي أبلغها أبلغهم رسالات ربي، إذن هي علم محض ما في إشكال، لذلك يقول أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. تتركون هذا وتذهبون إلى بنيات الطريق إلى عبد الجبار وإلى الزمخشري وإلى الرازي وإلى البيضاوي، تتركون بيان محمد صلى الله عليه وسلم وبيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تتركون من قال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء أمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيقول مؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول مؤمن هذا الذي يكون في آخر الزمان. ولهذا لو تنظر سبحان الله العظيم في الغربة العظيمة الحالكة الآن في كثرة من يقع منه الشرك ممن يقول لا إله إلا الله، تعرف حقيقة الغربة العظيمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، أن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله التي أتت لتقسم الشرك ثم هم يفعلون الشرك. فمثل هذا يحتاج إلى همة من قبل أهل العلم وعزيمة وقيام بما ذكر أن يسعوا إلى أن يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرص على أن يتعلموا العلم، وعلى أن يكونوا أنصح لأمتهم، وأن يكونوا قدر المستطاع باذلين الجهد كتابيا أو شرحا أو إذا احتيج إلى مناظرة أو نحوه، حتى ينتشر الحق ويعرف. ولهذا سبحان الله لو تنظر في من كان لهم مواقف غيرت وجه الأمة تغييرا عظيما لوجدت أناسا، يعني سبحان الله الوضع قبلهم والوضع بعدهم غاية في التغير. فالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، اقرأ الكتب الموجودة في وقته هو حتى تعرف حقيقة الوضع، سواء من كتب أهل الجزيرة مثل الشيخ عثمان بن قايد وغيره. عثمان بن قايد رحمه الله غفر الله له يعد في شيوخ نجد فيما يظهر لي والله أعلم قبل الشيخ أفضل واحد في العقيدة، ما أعلم أحد أفضل عقيدة منه. لو كتاب موجود صغير اسمه، ما اسمه، كتاب مشهور أو لعل غير مشهور، كتاب في حث الخلف على اعتقاد السلف. هذا الكتاب مع أنه من أحسن الكتب في الأسطر الأولى يقول بوجوب النظر اللي عليه المعتزلة، يدلك على عدم وضوح الصورة العقدية بالوضع الذي عليه. تجد في مقالات عدد من المعاصرين اللي قبل الشيخ بسنوات يسيرة، بعضها بالخمسين سنة وبعضها أبعد، من شيوخ كبار، تجويز الذبح للجن إذا خيف منهم يذبح لهم اتقاء لشرهم. لما جاء الشيخ رحمه الله قال هذه مقالات المعتزلة، لا موضوع النظر ولا موضوع الصفات التي عليها القوم هؤلاء من الأشعرية وأمثالهم، ولا مسألة الذبح لغير الله ولا القبور ولا نحوها. فتغير الوجه تغيرا كبيرا. ولذلك أقول لك لا تنظر فقط كتب الشيخ، انظر الكتب التي قبل الشيخ. شوف كيف يقول القشاشي، القشاشي قبل الشيخ بخمسين سنة، كيف كان يذكر طريقة تعلم، كيف طريقة المريد في نجد، المريد في نجد كيف يبايع طريقة شيخ الطريقة الصوفية في نجد. هذا شيء عجيب. الآن في نجد شيخ الطريقة الصوفية موجود، كان في بلدة حرمة الطريقة القادرية، بنفس ما عليه القادرية في العراق وفي الشام، وعبد القادر جيلاني ومتصرف في الأكوان والعياذ بالله العبارات القبيحة. فغير رحمة الله تعالى عليه بدعوته، ولعل الله أكرمه بنية صالحة، فتغيرت معالم كبيرة، ثم امتد التغيير ولله الحمد إلى بلدان أخرى. ولذلك الإنسان يحرص على أن ينفع الله عز وجل به هذا النفع، ويغرس في أمته ما استطاع، ويجعل الله عز وجل له إذا أصلح الله له النية وبذل ما استطاع وكان متعقلا تاركا عنه الصراعات والدخول في مشاكل مع هؤلاء الولاة. أو الناس سبحان الله عجيب شأنه، عنده منهج سليم ثم يذهب ليناطح هؤلاء الولاة. هذا غلط. أنت الآن بهذه الطريقة تستفزهم عليك. أنت عندك ما فيه هداية الناس في التوحيد، هداية الناس في تعليمهم حتى الوضوء والصلاة، فيه جهل عظيم جدا بها، ثم تروح تناطح هؤلاء لهم باب في النصح محدد حدده لك الشرع، وأنت عالم عامة، العامة بحاجة إليك، الملايين من العامة بحاجة إليك، هؤلاء تنصحهم بالطريقة الشرعية وبالأسلوب الشرعي، تتركون عنكم المناطحات لهؤلاء الحكام، لن يتركوكم، يبيدونكم إبادة، هم يفسدون دعوتكم. والغالب أنهم إذا رأوا من لا يعد خطرا عليهم أنهم يتركونه، وهذا حقيقة واقع في كثير من البلدان، حتى يشعروا أن في العموم الأغلب قطع، حتى يشعروا أن هذا يريد شيئا من الخطر على حكمهم وعلى كراسيهم. أنتم مالكم مال هذه المسائل؟ انصحوا للعامة وللراعي معا بالأسلوب الذي يحدده الشرع، ولا تقحموا الدعوة في هذه المتاهات فتسدوا الباب على أنفسكم وعلى غيركم، بحيث أنه يمنع أهل الحق من دروسهم ومن نحوه. وجاء كم جنى الحقيقة التصرف هذه، كم جنت على الدعوة وعلى أهلها بسبب هذه التصرفات المتهورة. فيلحظ أمر النصح والصدق وقول الحق وعدم قول الباطل، لا يعني ذلك أنك تقول باطل، معاذ الله، ما هذه دعوة، كيف دعوة تقول فيها الباطل، ما استفدت، لكن تقول الحق وتبين لك بالأسلوب والحكمة الشرعية. تجد هذا الشخص يعيش خمسين ستين سنة، وبعضهم كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى جعله في مثل بعض البلدان الأفريقية وفي غيرها، وجلس فترة حتى شاب وصار رجلا كبيرا، حتى أحدهم رحمة الله تعالى عليه تجاوز المئة، وكان يدف على الكرسي ويلقي محاضرات بعد المئة، مات عمره 101 رحمة الله تعالى عليه. غيروا بلدانهم بمعنى الكلمة، نشروا التوحيد وحذروا من الشرك، وصار الناس حتى الذي يكون عنده موقف منه يبدأ يتهيب من أمر القبور والذبح لها، حتى مع موقفه المعادي له يقول لا، أما أن نذبح القبور وندعو غير الله هذا يعد مكسبا. أنت الآن تدعو لنفسك حتى يقبل رأسك ويقبل يدك، مالك وماله، المهم أن يصلح اعتقاده حتى لو عدك عدوه، هذا مكسب فيما بعد هو يعرف ويتعقل، أو حتى لو لم يتعقل كونه يترك الشرك هذا مكسب حتى لو يدعو عليك ليل نهار. ليس لك مقصد شخصي وإنما لك مقصد في نشر التوحيد والسنة، بذلك يكون الإنسان المتعقل ينفع الله تعالى به أعظم النفع. فمن هنا تكون مثل هذه المسائل، حتى مسائل الصفات ونحوها التي شرحناها الآن تحتاج إلى شيء من التسهيل والتيسير، ووضع مثل هذه العقيدة الحقيقة عظيمة جدا، والمقدمة هذه، المقدمة هذه وحدها تكفي، مقدمة الكتاب كافية في نفسها لما فيها من المعاني التي رأيت، لأن من يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنصح الخلق ولا أعلم الخلق؟ كل يماشيك في هذا، هل القرآن ألغاز؟ هل القرآن حاجي؟ يقول والله معاذ الله ما أقول حاجي، لكن أساليب العرب ما أساليب العرب. طيب أنت أعرف من ابن عباس، كيف ابن عباس يفسرها على ظاهرها؟ أتظن أن المتكلمين أعرف من ابن عباس؟ تحتاج شيء من الحكمة واللباقة والرفق والتؤدة، أنك تعرف أن الدعوة في البلدان التي يكثر فيها التصوف يكثر فيها المتكلمون تحتاج إلى شيء من التأني والترفق وعدم المصادمة، لكن لا تقول إلا الحق، وإياك أن تقول الباطل، لكن كما قيل تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. إن بغيت قلت العسل هذا قيء، تقيأ الزنبور هذا، وإن شاءت تتلفظ بأن انتشى مجاج النحل تمجه مجا، ونفس العبارة هي نفسها، لكن والحق قد يعتريه سوء تعبير. يحتاج شيء من الحنكة والتؤدة والرفق والصبر في مثل هذه الأمور، والإنسان يعني يستحضر أنه لا يدعو لنفسه. لذلك كلمة لطيفة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فوائد كتاب التوحيد، مسائل كتاب التوحيد، في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه التنبيه إلى الإخلاص، لأن من الناس من يدعو إلى نفسه. أي تدعو إلى نفسك بعض المرات إذا كان قصدك الجماهير وقصدك مدح الناس، يعني تدعو إلى الله، أن تظن أنك تدعو إلى الله أن تدعو إلى نفسك في الحقيقة، بدليل أن رجلا فاضلا يبرز وهو على نفس عقيدتك ويحبه الناس، ويذهب معظم التلاميذ اللي عندك، ما يبقى عندك إلا 4 أو 5 فتصاب بالاشمئزاز. لماذا؟ ألست وإياه سواء؟ هذا ينبغي أن يجلب لك الفرحة، زادهم الله ليتهم يتجهون إليه، وهو حمل أحمله أنا وإياه، فدرسه درسي ودرسي درسه. لكن إذا كنت تدعو إلى نفسك لا تشعر به. ولهذا ذكر ابن النحاس الشافعي رحمه الله تعالى كتاب لطيف جدا ونافع رحمة الله تعالى عليه، يقول من دلائل الإخلاص في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دليل إن كنت تريد بإنكار المنكر وجه الله فإنه إذا غير على غير يديك فرحت، أما إن كنت إذا غير على غير يديك انقبضت، فأنت لا تقصد المنكر وإنما تريد أن يزال المنكر على يدك أنت فينسب إليك، فأنت غير مخلص. والله في دقائق يا أخوة، نسأل الله يصلح لنا ولكم القلوب، في دقائق ينبه عليها العلماء كابن القيم وغيره مثل هذه المسائل، يقول وربما قال هذا الذي دخل على السلطان وغير المنكر، صحيح أنه غير المنكر، لكن لو كنت أنا لقلت مقاما غيره ولقلت، يقول هو لا يقول هذا الكلام إلا لأنه غير المنكر على غير يديه، وهو مغتاظ أن المنكر غير على غير يديه، فهو في الحقيقة لا يريد تغيير المنكر لكن يريد أن ينسب تغيير المنكر إليه، فهو غير مخلص. أما إذا كان مخلصا وقيل سعى فلان في المنكر وغيره عند الوالي، اللهم ارفع درجته وأجزل له الخير، الحمد لله أنه غير المنكر على يدي أو على يده. وهكذا نفس الشيء، إذا ارتفع أخ لك في العلم وأقبل الناس عليه، إن كنت صادقا فرحت لأن عقيدتك عقيدته وهدفك هدفه، أما إذا كنت تريد جمع الناس إليك لا، تسعى تتسمع له في الليل وفي النهار، إيش قال هذه الكلمة، ثم ترد عليه هذه، وتترك عباد الشيطان وتترك الرافضة والملاحدة والمخرفين، وتجلس لهذا الشخص، كل ما خطب جمعة مسكت عليه، كل ما ألقى درس مسكت عليه، وعقيدتك هي عقيدته بالضبط، وهذه الكلمة التي قالها لو ترجع إلى بعض مقالاتك أنت ربما أنت قلتها، لكنك تريد التصيد عليه، فهذا من الشيطان. ولهذا فيه أختم بهذه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ السلفية في وقته وبعد وقته رحمه الله قعد قاعدة في الردود جميلة جدا أرسلها إلى اثنين من تلاميذه، قال: إذا أخطأ أحد فلا تردوا عليه، طيب ماذا نفعل؟ قال: اذهبوا إليه فانصحوه، فإن قبل وإلا فردوا عليه. من يطبق هذا الآن؟ كان يطبق الشيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى، كان يستدعي الشخص إلى بيته ويلاطفه ويضيفه ويقول: أنت قلت كذا وكذا وهذا الكلام لا يليق ولا ينبغي. فإذا قال صحيح شيخنا، قال: اكتب بالتراجع، اكتب تراجعا عن هذا، أنت من نفسك يعني كأنها حريق أشعل ثم أطفأه فتنتهي. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لامهم، قال: لا تردوا مباشرة، اذهبوا إلى الشخص وانصحوه، فإن قبل فالحمد لله ما الحاجة إلى الرد، أما إذا لم يقبل فإنه يستحق الرد عليه. فمثل هذه المقامات نسأل الله أن يصلح النية والعمل وأن يحمدنا وإياكم العاقبة. الأخ يقول: ما توجيهكم لطالب العلم المبتدئ في الطلب؟ طالب العلم المبتدئ كسمه يبدأ بالكتب المبتدأة، يعني ما يقحم نفسه في الكتب الموسعة والكتب الطويلة، وإنما يأخذ الكتب الميسرة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ويبدأ ويتدرج كذلك في بقية الأبواب. يقول: اذكر لنا بعض الكتب المهمة التي تنصحون بها لابن تيمية رحمه الله. أنصحك بكل كتب ابن تيمية، ما أقدر أقول لك هذه الكتب ابن تيمية تنصح بها إلا في شيء واحد: اعرف موقعك من الكتاب، يعني هل أنت متناسب وضعك مع هذا الكتاب مثل كتب الردود. فمثلا درء التعارض، ما أقول لك لا تذهب إلى درء التعارض، درء التعارض باب أساس من أسس الرد على المتكلمين، لكن هل أنت في مستوى هذا الكتاب؟ هذا الموضوع. لكن الواسطية وأمثالها كتب عظيمة. يقول: مختصر التحرير لابن النجار من الناحية العقدية، الكتب هذه في كتب أصول الفقه وفي غيرها وفي كتب التفسير وفي الشروح شروح الحديث، ينبغي أن يكون المقدم عليها عارفا بعقيدة المصنف، فإذا عرفها في هذه الحال فإنه لا إشكال في أن يقرأها، لكن أن يكون غير عارف ويقحم نفسه. يعني لو قلت لك مثلا من شرح القسطلاني يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كما ماته، وهو يعرف وهو في قبره ما يتعلق بأمته بنياتهم وعزائمهم وخواطرهم. تصدق هذا الكلام أنه موجود في كتب الشروح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نياتهم وعزائمهم وخواطرهم في قبره. غلو هذا عياذا بالله. فنقول لك: لا، إذا كنت لا تعرف ما في هذه الكتب من الإشكال لا تقدم عليها، لكن إذا كنت تعرف وأسست العقيدة فما يضرك أنك بعد أن تأصلت تقرأ في كتاب المعتزلي الزمخشري وغيره إذا كنت متمكن، أما إذا كنت غير متمكن لا تقحم نفسك في هذه حتى تتمكن. يقول: قوله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفوا الله، المعرفة التي يجبها المتكلمون يجعلونها أول واجب، غير صحيح، ما لها علاقة. إذا عرفوا الله تعالى المعرفة الشرعية بدليل، وش الدليل؟ اللفظ الآخر، فادعهم إلى أن يوحدوا الله، التوحيد هذا هو المقصود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أنكر على أهل الذكر الجماعي أو أنكر على العد بالحصى؟ كلاهما، أم أنكر على الأمرين، لأنهم كانوا يعني جمعوا الحصى هذه وفي نفس الوقت كانوا يذكرون ذكرا جماعيا. يقول: أنا في قسم أصول الفقه غالب علماء المتكلمين، كيف يمكن التعامل مع كتبهم ونقولاتهم؟ فعلا هذا كثير الحقيقة في كتب الأصول، مهم أن تضبط المسائل العقدية. كتب الأصول الحقيقة فيها شيء كثير، يعني معظم الكتب للأسف لا تخلو، سواء كتب الرازي أو كتب الجويني أو المستصفى الغزالي، فيها إشكالات كبيرة، من المهم أن تعرف الجانب العقدي فيها. هل لطالب العلم الانشغال بالرد على من يسيء للعلم والعلماء؟ لا شك أن سائل العلم والعلماء يستحق صاحبها الرد، لكن كلما كان الرد من أكابرنا وشيوخنا الكبار كان أبلغ في إطفاء الفتنة. يقول: كيف يدعو إلى التوحيد في بلد معظم أهلها صوفية؟ كيف يبدأ في دعوتهم؟ يبدأ بدعوتهم بنفس ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل ما ذكرنا يعني يحتاج إلى شيء من التأني والترفق، وبعض البلدان الأفريقية تغير وجهها في نحو 25 سنة تغيرا كاملا، الجيل الجديد هذا من الشباب وقبلها الحقيقة نسوا التجانية نسيانا فضل الله ومنته، كان عندهم دورات علمية تعقد على مدار حوالي 25 أو 27 سنة، والله الحمد والشكر تغيروا بهدوء وبرفق وبعد عن بعد عن مصادمة السلاطين حتى من طريقتهم وفقهم الله، إذا أتوا اتجهوا إلى الحكام، قالوا نحن مجموعة من طلاب العلم من هذه البلاد أتينا من المملكة، ما عندنا إلا شرح هذه الكتب وليس عندنا أي أغراض أخرى، نضع هذه الدروس. سخرت لهم هذه الحكومة التسخير، حتى إن أحدهم مرة أراد أن يذهب إلى بلدة بعيدة كان في الصحراء، أرسلوه بطيارة الجيش، لأن إذا شعروا أنك ما منك خطر ما عندهم إشكال منك، لكن إذا شعروا أنك تأتي لتحرض الشباب وتجمع الشباب وتحثهم على القتل وعلى الاغتيالات قطعا لن يتركوك. فلما عرفوا أنهم بهذا المستوى صاروا يرحبون بغاية الترحيب، حتى أعطوهم فترة في الإذاعة يلقون فيها وليس عندهم أي إشكال. فتحتاج إلى شيء من الحنكة والحكمة بعد توفيق الله عز وجل، لكن لا تقول إلا الحق، لا تقول الباطل، لا تقول الشرك ليس بشرك أو التوحيد، لا بد أن تقول هذا لكن بأسلوب هادئ وبعبارات لطيفة توصل الحق. يقول مسألة الدورات هذه في تطوير الذات والاعتماد على كتب الفلاسفة التي تحوي شركيات ونظريات في عقيدة الفكر من العقدي الوافد وانتشار علم الأبراج وتنبيه النساء إلى يعني مثل هذا، لا شك هذه الحقيقة كثير من الأمور الآتية من البلدان الشرقية مثل الموجود عند أهل الهند، موضوع رياضة اليوغا، موضوع ما عند البوذيين من بعض الطرائق التي يقولون إنها فيها جانب رياضي أو جانب تنمية الذات أو نحو ذلك. كثير من المسلمين الذين يدخلون في هذا الحقيقة أنهم لا يعرفون خطرها العقدي، يقولك أنا ما يهمني أن أتحرك حركة معينة أو أفعل فعل معين، هذا الفعل هو عندهم يمثل يعني عقيدة، أنا بالنسبة لي لا أعتقدها، هذا الفعل في نفسه طقس من الطقوس عندهم. أيصلح أن يأتي أحد مثلا يقول الله أن المسلمين عندهم سجود فيسجد ويقول أنا لا يهمني السجود لله، نقول أخذت شيئا من المسلمين هو السجود. نفس الوضع بالنسبة للطقوس الحقيقة والحركات، قضية تطوير الذات وغيره، كثير ممن يتولاها هم ليسوا من طلبة العلم، ولهذا يدخل عليهم دواخل كثيرة فيها إشكالات عقدية ليست سهلة. لأجل ذلك لابد أن تلاحظ مثل هذه الأمور، تطوير الذات والعبارات التي يعني أتت هذه مجملة، لكن الحقيقة أن أعظم تطوير هو أن يعرف الناس بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف في إقدامه وكرمه صلى الله عليه وسلم وحلمه وقوله بالحق وصبره وبذله صلوات الله وسلم. أعظم من يمكن نحن المسلمين الذين ينبغي أن نصدر هذا العالم، ما أنتظر بوذي أو هندوسي يعبد البقر وهذا يعبد بوذا، صدر لي أنا يا صاحب التوحيد مثل هذه الأمور، كيف الأمور مقلوبة بهذه الطريقة؟ المفترض أن الأمر يعكس. فإذا قيل هي فيها فوائد، لكن هذه الفوائد نحن نأخذ النافع ونترك الضار، أخذتم الضار وأنتم لا تشعرون. جملة من التصرفات تصرفونها أصلا تصرفات عبارة عن طقوس وثنية، وأنت موحد ما تدري بالمدلول الذي تعنيه مثل هذه المسائل. فالحقيقة أن الدخول في مثل هذه الأمور بالغ الخطورة وأنها نازلة من النوازل، فإذا أريد شيء منها فلا بد أن يعرف الوضع الشرعي لها وأن تعرض عرضا تاما تفصيليا على من يعرفون ما في هذه يعني هذه الدورات من الإشكالات ومن غيرها. أستطيع أن أجعلك تمشي على الجمر، شو الكلام هذا؟ من هو اللي يمشي على الجمر؟ الذي يمشي على الجمر من هو؟ حركات سحرية، يقولك أطور نفسك بحيث أنك تشعر بالقوة وفي وسطك أسد، أخرج الأسد وأخرج الأسد ثم يضرب على وجهه، عبارات فارغة يعني حقيقة وأشياء من أوصلوا الناس، يقولك أنت يا لا أقع يعني جعلت نفسك تعتقد أنك عندك قدرة على الوطء على الجمر ثم يروح يحرق نفسه ويحرق رجله. فالكلام الفارغ هذا الحقيقة أنه لا شك في مخالفته الشرعية أولا ابتداء ثم في ضرره، ثم ترى منهم تصرفات الحقيقة مجموعة من التصرفات، مرة يأتون بدون ثياب ومرة يعني عليه الملابس الداخلية فقط، تصرفات يعني أشبه من تصرفات يعني أناس يعني أقل أحوال منهم بعيدون عن العقل والرزانة وما ينبغي أن يكون. فمفترض هذه المسائل إذا وفدت على المسلمين أن تؤخذ المأخذ السليم ويعرف ما فيها من حق وما يعرف ما فيها من باطل. إذا أريد ثم مثل ما ذكرت لك الآن تريد تطوير ذات، اقرأ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تريد ألا تحتقر أحدا أبدا، عليك بقول ابن عدي بن الخيار: إذا رأيت أحدا أصغر مني قلت أنا سبقته في الذنوب، وإذا رأيت أكبر مني قلت هذا سبقني إلى العبادة، خلاص ما تحتقر أحد، تبي تطوير ذات أكثر من هذا؟ هذه الطريقة تجعلك ما تنظر إلى الناس نظر الشزر، كأكبر منك أو أصغر منك. وأشياء كثيرة من عبارات السلف التي فيها البركة رضي الله عنهم وفيها الخير، فلذلك تلحظ للأسف الشديد، قال سقراط قال أفلاطون، يعني ما تجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح البديل، تجد البديل لكنك تظن أنه يعني فيه نوع من الظهور لك إذا قلت يعرف كلام سقراط أو يعرف كلام سارتر أو غيره من ملاحدة الشرق أو الغرب، يكفيك مجرد أنك تجعله بمثابة الحكيم، تبرز قوله في الأمة، تنشر مقالاته، هذا في ذاته إشكال في الناس عامة وفي الناس صغار وفي الناس يعني بنيات صغيرات سفيهات ما يعلمون وشباب صغار، مفترض أن الأمور ما تكون يعني بهذا، ويعرف المسلم ما سيقابله عند الله عز وجل. نخشى أن أطلنا على الإخوة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.